أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرواية التي لم نقرأها في الدرس السابق نقرأها نقلا عن كتاب الغيب للشيخ الطوسي، نقلها بسنده إلى أحمد بن إدريس عن علي بن محمد عن الفضل بن شاذان عن محمد بن أبي عمير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما دخل الإمام الصادق، ينقل القضية، يقول: لما دخل سلمان رضي الله عنه، سلمان المحمدي، الكوفة وراء ونظر إليها، ذكر ما يكون من بلائها حتى ذكر ملك بني أمية والذين من بعدهم، ثم قال: فإذا كان ذلك فالزموا أحلاس بيوتكم حتى يظهر الطاهر ابن الطاهر المطهر ذو الغيبة الشريد الطريد. هذه أيضا من الروايات التي تدخل فيه، يعني شبيهة بمعتبر السدير الصيرفي من حيث أنها تأمر بالسكون وعدم الخروج وعدم التحرك حتى يظهر القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. الرواية دلالة تدخل في هذا السياق السابق، سندا فيها مشكلة من جهة، ذكرنا نظير هذه المشكلة في رواية سابقة، أن سند الشيخ الطوسي إلى أحمد بن إدريس صحيح في المشيخة وضعيف في الفهرست، وهذا لا ينفع في المقام. صحة الطريق في المشيخة لا تنفع لتصحيح الرواية يرويها في كتاب الغيبة، وإنما يصلح أن يكون تصحيح رواية يرويها وين؟ في التهذيبين، في التهذيب. نعم، طريقه في الفهرست يمكن أن يستفاد منه لتصحيح كل رواياته إلى أحمد بن إدريس، إذا فهمنا من عبارته في الفهرست هذا التعميم، عادة هذا التعميم موجود، لكنه طريق في الفهرست فيه مشكلة. طريقه إلى أحمد بن إدريس الأشعري القمي الثقة الجليل في الفهرست فيها أحد الضعفاء، فمن هنا يعني تصحيح الرواية يكون مشكل. يضاف إلى هذا علي بن محمد، علي بن محمد وإن كان مشترك الذي ينقل عنه أحمد بن إدريس، لكن الظاهر أن المقصود به هو علي بن محمد بن قتيبة. كثيرا ما يروي عنه أحمد بن إدريس، كثيرا، يعني بهذه القرينة نستطيع أن نشخص أنه علي بن محمد بن قتيبة. علي بن محمد بن قتيبة أيضا تقدم لعله مرار لأنه لم يرد فيه توثيق خاص، لكن الكش اعتمد عليه كثيرا، روى عنه كثيرا واعتمد عليه كثيرا. كثير من الآراء التي يذكرها الكشي في كتابه ظاهره أنه يعتمد على ماذا؟ على علي بن محمد بن قتيبة. من يكتفي بهذا المقدار يمكنه البناء على وثاقة أو حسن علي بن محمد ابن قتيبة. هذه أحببنا أن نضيفها إلى الروايات السابقة. والآن نأتي إلى الاعتراض الذي ذكرناه في الدرس السابق على معتبر السدير وهي العمدة، على معتبر السدير وهي العمدة، وهكذا على معتبر الجابر، لأننا صححنا سند رواية ماذا؟ رواية جابر بالطريق المتقدم. في كل منهما الاعتراض وارد عليهما في الحقيقة، وعلى ما كان من قبيلهما، بدعوى أن الخطاب في هذه الروايات خطاب شخصي على نهج القضية الخارجية وليس خطابا عاما على نهج القضية الحقيقية، فحينئذ ينبغي، لا يجوز لنا ماذا؟ أن نتعدى عن مورد الخطاب، إذا احتملنا ولو احتمال أنه له شنو خصوصية، أن له خصوصية، فلا يجوز التعدي إلى غيره ممن يفقد تلك الخصوصية. ويحتمل أن تكون الخصوصية في نهي هؤلاء في القضية الخارجية، الخصوصية هي أنهم يخرجون لأنفسهم في مقابل ماذا؟ في مقابل الإمام عليه السلام. فالنهي يختص بهذه الحالة، لا يمكننا أن نتعدى في إثبات الحرمة لحالة غير هذه الحالة التي هي محل شنو كلامنا. احنا نريد نثبت جواز الخروج لشخص لا يخرج داعيا الى نفسه، مو هذا محل كلامنا. اعتراض يقول ان الرواية لا يمكن ان نستفيد منها النهي عن الخروج في محل كلامنا. لماذا؟ لانها قضية خارجية، نهي فيها عن الخروج لكن بنحو القضية الخارجية. ويحتمل أن تكون هناك خصوصية في من نهي عن الخروج، وهذه الخصوصية هي أنه يخرج ماذا؟ داعيا لنفسه. فكيف نتعدى إلى مورد آخر يكون فاقدا لتلك الخصوصية؟ والقضية قضية خارجية، ليست قضية حقيقية حتى نتمسك بإطلاقها وعمومها. قضية خارجية ما دام نحتمل فيها خصوصية نقتصر على موردها، ولا يجوز لنا التعدي إلى غيرها الذي هو محل الكلام. فلا يصح الاستدلال بهذه الروايات على المنع من الخروج في محل كلامنا. واضح هذا الاعتراض؟ قلنا أن هذا الاعتراض يلاحظ عليه هذا، أن الذي يظهر من الرواية أن نهي سدير الصيرفي في المعتبرة الأولى، وكذلك نهي جابر الجعفي في المعتبرة الثانية، الظاهر إنما هو نهي عن أن يخرجوا مع الخارجين، مو على أن يخرجوا هم بأنفسهم لإسقاط دولة وإقامة دولة. لا، إذا خرجت راية لا تخرج مع هذه الرايات. إذا فرضنا أن النهي والتحريم بين بلسان ماذا؟ بلسان القضية الخارجية، يعني هذا التحريم، تحريم الخروج مع الخارجين، على جابر، على سدير الصيرفي، بين بلسان القضية ماذا؟ الخارجية. وهذا ماذا يعني؟ ماذا يعني هذا؟ يعني أننا لابد أن نقتصر على ماذا؟ أن نقتصر على خصوص هؤلاء لاحتمال وجود خصوصية ماذا؟ في هؤلاء. أكو خصوصية في هؤلاء أوجبت توجه المنع إليهم، فلا نتعدى إلى غيرهم في ماذا؟ في هذا التحريم وفي هذا المنع. وأما المنع عن أصل الخروج، المنع عن أصل الخروج هذا ليس المخاطب به سدير، وليس المخاطب به جابر بن يزيد الجعفي، وإنما هم خوطبوا بحرمة والمنع عن الخروج مع الخارجين. حرمة الخروج مع الخارجين على نهج القضية الحقيقية لا ينافي كما هو واضح أن تكون حرمة أصل الخروج ماذا؟ مطلقة. بعبارة أخرى، أنه أي غير في أن نفترض أن الشارع المقدس، أن الإمام عليه السلام يحرم على سدير الصيرفي بنحو القضية الخارجية أن يخرج مع كل من خرج، كل من خرج يحرم عليك ماذا؟ الخروج معه. كل من خرج، لا من خرج داعيا شنو إلى نفسه، ماكو موجب، ماكو منافات بأن نفترض أن تحريم الخروج مع الخارجين قضية خارجية، ويحتمل أن لهم خصوصية ولا نتعدى منهم إلى غيرهم، كل ما يخالف لكن ماذا يحرم عليهم؟ يحرم عليهم الخروج مع كل من رفع راية، مع كل من خرج، مع كل من خرج. يحرم على جابر بالخصوص أن يخرج مع كل من خرج، وهذا نستفيد منها ماذا؟ حرمة الخروج مطلقا. كل من يخرج سواء كان داعي إلى نفسه أو غير داعي إلى نفسه، جابر وسدير الصيرفي حرم عليهم الخروج معه، ونستفيد من ذلك بالدلالة العرفية كما قلنا، هو أن أصل ذاك الخروج يكون ماذا؟ غير مشروع ولا يرضى به الإمام عليه السلام. ولذا حرم على جابر ماذا؟ أن يخرج مع هذا ومع هذا، لأنه حرم عليه أن يخرج مع فقط من ماذا؟ من يدعو إلى نفسه. بعبارة أكثر وضوح، أن تخصيص حرمة أصل الخروج المستفادة من نفس هذه الرواية، تخصيصها بخصوص من يدعو إلى نفسه بلا موجب، بلا موجب، لأن القرين المستدل بها في المقام على هذا التخصيص هو عبارة عن كون القضية خارجية. هذه القرينة، كون القضية خارجية إنما نلحظ فيها الخطاب الذي يوجه إلى جابر، الخطاب الذي يوجه إلى سدير الصيرفي، الخطاب الذي يوجه إلى سدير الصيرفي ليس هو حرمة الخروج، حرمة أصل الخروج، وإنما هو حرمة الخروج مع الخارجي. هذه نلتزم بأنها قضية خارجية. نتنزل الآن، أكو جواب ثاني يجي. نلتزم بأنها قضية خارجية، ونلتزم أيضا بماذا؟ بأننا لا نتعدى في هذا التحريم إلى غيرهما لاحتمال خصوصية فيهما، لكن ما هو الموجب لأن نقصر الحرمة الثانية وهي حرمة أصل الخروج على ماذا؟ على خروج على خصوصي من يخرج داعيا علما إلى نفسه، هذا بلا موجب. فتبقى حرمة تحريم الخروج على جابر وفي المختص في خاطب يا جابر يحرم عليك أن تخرج مع كل راية، يا سدير الصيرفي يحرم عليك أن تخرج مع كل خارج، سواء كان ذلك الخارج داعيا إلى نفسه أو ماذا؟ أو لا يدعو إلى نفسه. ولا إشكال أن نستفيد من هذا ماذا؟ تحريم أصل الخروج مطلقا. وبعبارة أخرى، أن المدلول المطابقي هو التحريم، تحريم الخروج مع الخارجين، هذا المدلول المطابقي للرواية، تحريم الخروج مع الخارجين، وكونه على نهج القضية الخارجية واختصاصه بسدير وأمثال سدير لا يوجب اختصاص من يحرم على سدير الخروج معه بخصوص ماذا؟ من يدعو إلى نفسه، لا يوجب هذا الاختصاص لوضوح عدم التنافي في أن يخاطب سدير بنحو القضية الخارجية بحرمة الخروج مع كل من خرج، سواء خرج داعيا إلى نفسه أم لا، وهذا يدل بالملازمة العرفية على تحريم أصل الخروج مطلقا، يعني سواء كان الخارج داعيا إلى نفسه أو لا. شنو الدليل على حرمة هذا؟ لأنه حرم على سبيل ماذا؟ أن يخرج معهما، مع كل منهما، حرم عليه أن يخرج مع كل منهما، حرم على سبيل أن يخرج مع هذا، إذن خروج هذا غير مشروع، وإلا لما حرم على سبيل الخروج معه، وحرم على سبيل أن يخرج مع ذاك حتى الذي لا يدعو إلى نفسه، فيكون التحريم الخروج مطلق، بالرغم من ماذا؟ من أن التحريم خروج مع الخارجين قضية خارجية ويختص بسدير ونتعدى منه علما إلى غيره، هذا لا محذور فيه ولا قرينة على تخصيص تحريم أصل الخروج بخصوص من يخرج داعيا إلى نفسه سوى كون القضية خارجية، وقد عرفت أنه لا تصلح كقرينة، لا تصلح لهذا التخصيص. هل المطلب واضح أو مو واضح؟ شوي دقيق لا يخلو من دقة. على كل حال، الذي نريد أن نقوله هو هذا الشيء، أنه المقصود بالتحريم الموجه والمخاطب به سبير الصيرفي ليس هو حرمة أصل الخروج، هذه نقطة مهمة في الجواب، ليس هو حرمة أصل الخروج، وإنما هو حرمة الخروج مع الخارجين. حرمة الخروج مع الخارجين، يحرم عليك أن تخرج مع الخارج، هذه قضية خارجية، مي خارج قضية خارجية تقتضي أن نقتصر فيها على موردها، نقتصر على موردها ولا نتعدى منه إلى غيره لاحتمال خصوصية. من الحد؟ واضح. لكن ماذا يحرم على سدير؟ يحرم عليه أن يخرج مع منه، مع خصوص من يدعو إلى نفسه، هذا من جيبه، يحرم عليه أن يخرج مع كل أحد. إذا ثبتنا هذا حين الرواية تدل على حرمة الخروج مطلقا، ولا قرينة على تخصيص حرمة أصل الخروج بخصوص من يدعو إلى نفسه سوى أن القضية خارجية. وبينا أنه كون القضية خارجية بلحاظ التحريم الأول ما يعني ماذا؟ ما يعني تخصيص التحريم الثاني بخصوص من يدعو إلى نفسه. فيحرم على سبيل أن يخرج مع كل أحد، مع كل راية، ويحرم على جابر الجعفي أن يخرج مع كل راية إلى حين ظهور العلامات، وهذا يفهم منه تحريم أصل الخروج مطلقا. هذا الذي نقوله. تلازم العرفي بين حرمة الخروج، الخروج مع يعني حرمة الالتحاق بالرايات التي ترفع، وبين كون حمل تلك الراية غير مشروع وغير مرضي عليه من قبل الأئمة، ملازمة موجودة. على أساس هذه الملازمة احنا سابقا في الروايات السابقة استدلنا على حرمة أصل الخروج بالنواهي تتوجه إلى الالتحاق و مساندة الرايات التي ترفع قبل ماذا؟ قبل ظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه ملازمة عرفية، الإمام ينهى هذا عن الخروج مع محمد بن عبد الله ذو النفس الزكية، ينهى هذا عن الخروج مع غيرهم، هذا يفهم منه عرفا ماذا؟ أن نفس هذا الخروج هو ليس مشروع وليس مرضي من قبل ماذا؟ من قبل الأئمة عليهم السلام، يحرم عليه بهذا الاعتبار باعتبار الملازمة المتقدمة التي ذكرناها. هذا الذي يفهم من الرواية كون أكدت عليه هو هذا، أن كون القضية خارجية لا يعني تخصيص تحريم أصل الخروج بخصوص من يخرج داعيا إلى نفسه. لماذا؟ لهذا الشيء، لأن المنظور في الرواية هو تحريم، ليس تحريم أصل الخروج، وإنما هو تحريم الخروج مع خارجين. هذا كل
خروج سدير مع من يخرج يدعو إلى نفسه، هذا لا داعي بل الأخرى لا من جهة قضية خارجية، فحينئذ ماكو مانع أن حتى لو كان الخارج لا يدعو إلى نفسه هو سدير ممنوع أن يخرج معه حتى لو كان خروجه مشروع. يعني
كون القضية خارجية أنه هناك خصوصية، كون شوفوا كون القضية خارجية يعني أن هناك خصوصية في سدير اقتضت توجه المنع إليه، فلا يجوز لنا أن نتعدى في هذا المنع وفي هذا التحريم إلى من يفقد الخصوصية. هذا معنى كون القضية خارجية. نحن نجي إلى الرواية، ما هو المنع الذي توجه إلى سبير؟ المنع الذي توجه إلى سبير هو عبارة عن الخروج مع الرايات، خروج مع من يخرج، هذا هو المنع الذي توجه إلى سبير. قيل له لا تخرج مع الخارجين، هذا المنع وكون القضية خارجية والاقتصار على سبير وعدم التعدي منه إلى غيره، في هذا المنع ما يستلزم ماذا؟ تخصيص. ما أريد أقول أنه ما ممكن، لا ممكن، لكن لا قرينة على ماذا؟ على تخصيص ماذا؟ تحريم أصل الخروج، تحريم خروج فقط ماذا؟ من يدعو إلى، يعني الرواية ظاهرة في تحريم الخروج على سبير مع من يخرج مطلقا، تخصيصا بخصوص من يخرج داعيا إلى نفسه، هذا لا لا يعني لا قرينة عليه، لا قرينة عليه، لأن القرينة المذكورة في الاعتراض هو فقط ماذا؟ كون القضية خارجية، كون القضية خارجية ليست ملحوظة بلحاظ التحريم الثاني، وإنما بلحاظ التحريم ماذا؟ الأول. وأي غير وأي منافات بين أن يحرم على سدير الخروج بنحو القضية الخارجية مع الخارجين، لكن يحرم عليه ماذا؟ الخروج مع كل من خرج، لا منافاة بينهما.
على حرمة الخروج الأول.
لا خلك من الجواب الثاني لعله هذا التقديم يقول الجواب الثاني. الجواب الثاني هو أن نقول بهذا الشيء، أن كون القضية خارجية تمنع من التعدي في حالة احتمال خصوصية في موردها توجب اختصاص الحكم بذلك المورد، تمنع من التعدي في حالة احتمال وجود خصوصية في المورد، تمنع من التعدي إلى غير ذلك المورد. مثلا هذا المثال المعروف، ما بضاعة يمثل به القضية الخارجية، إذا احتملنا مثلا أن الحكم بطهارة ماء بضاعة بئر خارج المسجد حكم عليه السلام بطهارته بملاقاة النجاسة ما لم يتغير طعمه أو ريحه أو كذا، إذا احتملنا أن الحكم بطهارة ماء هذا الماء مع البئر المعين على نحو القضية الخارجية، احتملنا أن الحكم بطهارة لخصوصية فيه، خصوصية خاصة فيه من جهة أخرى، موقع من جهة نوعية ماء من جهة أخرى، احتملنا أن له خصوصية. حينئذ إذا احتملنا الخصوصية من الذي يتعدى إلى غيره من الآبار التي لا تشترك معه في تلك الخصوصية؟ ليش؟ لأن القضية شنو؟ خارجية. وإن أمكن التعدي إلى غيره من الآبار ممن يشترك معه في تلك الخصوصية يمكن التعدي، يعني بعبارة أكثر وضوح أنه ماكو احتمال أن الحكم مختص بهذا البئر فقط، هذا ماكو احتمال. إذا احتملنا خصوصية بأخرى نوع ما فنتعدى إلى كل الآبار التي تشترك معه في نوع ما مثلا، لكن لا نستطيع أن نتعدى إلى ماذا؟ إلى الموارد والآبار التي لا تشترك معه في تلك الخصوصية، هذا إذا احتملنا. إذا قطعنا بعدم الخصوصية إذا ما مانع من التعدي، لا مانع من التعدي إلا إلى غيره من الآبار مطلقا تشترك معه في الخصوصية أو شنو؟ أو لا تشترك. ليش؟ لأننا لا نحتمل أن هذه الخصوصية خصوصية توجب اختصاص الحكم به، ما نحتمل هذا، بل نقطع بحسب الفرق لأن هذه الخصوصية ليست هي الموجبة لثبوت الحكم به، فيمكن التعدي إلى كل الآبار اشتركت معه في الخصوصية أو لا. هذا الكلام نطبق على الرواية، روايتنا في المقام. في المقام ماذا نقول؟ نقول أننا في المقام إذا احتملنا خصوصية في المخاطبين بهذه الخطابات على نهج القضية الخارجية من جهة كونهم دعاة إلى أنفسهم، أو كون من يخرجون معه داعيا شنو؟ إلى نفسه. خصوصية نهى جابر لأنه باشر جابر من يطلع يدعو إلى نفسه، خلنا نفترض أن الخطاب موجه إلى جابر لحال تحريم أصل الخروج، أو بشكل ما إحنا استظهرنا لا أنه الخروج مع الخارجين، فالخصوصية في توجيه النهي إلى جابر بنحو القضية الخارجية هو ماذا؟ هو كونه يخرج مع شخص يدعو شنو؟ إلى نفسه، كما هو طرح في الاعتراض هذا. حينئذ إذا احتملنا هذا ما يمكن التعدي إلى غيرهم إلى غير هؤلاء المخاطبين الذين يفقدون هذه الشنو الخصوصية ويتم الاعتراف، بمعنى أنه الخارج الذي لا يدعو إلى نفسه هذا الرواية والنهي والتحريم لا يشمله، فلا يصح الاستدلال بالرواية في محل كلام. واضح هذا؟ ليش؟ لأنه النهي يختص بخصوص من يخرج داعيا إلى نفسه، أو يختص بخصوص الخروج مع شخص يدعو إلى نفسه، فلا يشمل محل كلام. واضح؟ لكن هذا شوكت إذا احتملنا خصوصية في جابر وفي سدير، وهو هذه الخصوصية، خصوصية ماذا؟ أنه يخرج داعيا إلى نفسه أو يخرج مع شخص يدعو إلى نفسه. واضح هذا؟ وأما إذا قطعنا بعدم الخصوصية، قطعنا بعدم الخصوصية أن جابر بن يزيد الجعفي ليس ذاك الشخص الذي يخرج داعيا علما إلى نفسه، وليس أيضا ذاك الشخص الذي يخرج مع من يدعو علما إلى نفسه، أيضا ليس هكذا، قطعنا بعدم الخصوصية. حينئذ ما كان مشكلة في التعدي من ماذا؟ من مورد الرواية، بالرغم من أن القضية خارجية علما إلى غير جابر. بعبارة أخرى أنه ليست هناك خصوصية في جابر تقتضي تخصيص المنع والتحريم به، فنتعدى كما تعدينا في بئر بضاعة علما إلى كل الآبار. لماذا؟ لأننا لا نفهم خصوصية تقتضي اختصاص الحكم به. الخصوصية المطروحة في الاعتراض هو هذا، خصوصية أنه يدعو إلى نفسه، هذه الخصوصية. فاحتمال أنه يدعو إلى نفسه خصوصية في جابر تقتضي ماذا؟ تقتضي تخصيص الحكم به وعدم تعميمه إلى غيره. فإذا نفينا هذا الاحتمال وقطعنا ببطلان هذا الاحتمال، إذا لا فرق بين جابر وبين ماذا؟ وبين غيره. فيمكن التعدي إلى كل مكلف يكون مخاطب بهذا الخطاب، وهو أنه يحرم عليه ماذا؟ يحرم عليه الخروج. لماذا؟ لأن هذا الاحتمال نحن نستبعده في حق جابر وفي حق سدير الصيرفي، وهو احتمال أنه يخرج. فالنهي جابر ليس لاحتمال أنه ماذا يدعو إلى نفسه، نهي جابر ليس لاحتمال أنه يخرج مع من يدعو إلى نفسه، جابر ليس هكذا. إذن النهي ماذا يقول؟ لأنه نهي مطلقا، نتعدى إلى غيره. لماذا نقتصر على خصوص ماذا؟ على خصوص جابر، بالرغم من أن القضية حقيقية كما في بئر بضاعة كما قلنا، نتعدى إلى سائر الآبار لأننا لا نحتمل خصوصية تقتضي تخصيص الحكم به، لا نحتمل خصوصية تقتضي تخصيص المنع بجابر، لأن الخصوصية المحتملة المثارة في الاعتراض هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن أنه يدعو إلى نفسه، هذه التي أثيرت في الاعتراض، هل لا نحتملها، نقطع بعدمها. إذن المنع ليس لأجل ماذا؟ لأجل التخوف من أن يدعو إلى نفسه، بل لعله نقدر أكثر من هذا نترقى، نقول أنه بالنسبة إلى جابر وسدير الصيرفي أكو قد يحرز ماذا؟ أنه لا يدعو إلى نفسه، مع ذلك توجه إليه المنع ومنع من الخروج، أو منع من الخروج مع ماذا؟ مع من يخرج، ليس هو لا يخرج مع ماذا؟ مع من يدعو إلى نفسه، مع ذلك أكو مانع. فهذا يدل ماذا؟ على الإطلاق وعلى استفادة الحكم بشكل مطلق، وأنه يثبت في حالة الخروج داعيا إلى نفسه، وحالة الخروج ليس داعيا إلى نفسه. هذا جواب ثاني غير الجواب الأول. في الجواب الأول نسلم ماذا؟ نسلم وجود خصوصية في جابر وفي سدير الصيرفي، لكن نقول أن الخصوصية هذه لا تقتضي تخصيص تحريم الخروج، أصل الخروج بخصوص من يدعو إلى نفسه، لا تقتضي ذلك، لأن النهي المتوجه إلى جابر هو النهي عن الخروج مع الخارجين، وماكو مشكلة في افتراض أن ينهى جابر وسدير عن أن يخرجوا مع كل أحد، أن يخرجوا مع كل أحد. هذا ليش نقيد بخصوص أن ينهى جابر عن الخروج مع خصوص من يدعو إلى نفسه؟ ليش نقيده؟ ما هي القرينة على هذا التقييد؟ قلنا ما هو قرينة، وإنما هو فقط ماذا، مسألة أن القضية خارجية. قلنا قضية خارجية ما تنافي هذا، يحرم على جابر أن بالخصوص لخصوصية فيه أن يخرج مع كل من خرج، سواء كان ذلك الخارج داعيا إلى نفسه أو لا. هذا الجواب الثاني عن الاستدلال بهذه الرواية. وبهذا يتم الكلام في هذه الروايات التي تنهى عن السكون، تأمر بالسكون وتنهى عن الخروج، وتبين أن بعض هذه الروايات تام سندا ودلالة، ولا أقل من رواية السدير الصيرفي التام دلالة وسندا. هناك اعتراضات غير هذا الاعتراض، غير هذا الاعتراض. هناك اعتراضات أخرى غير هذا الاعتراض أخرنا ذكرها، ولعله اشتباها ذكرنا بعضها أيضا نؤخره، تصلح أن تكون اعتراضات على مجمل هذه الأحاديث المتقدمة. تسلسل البحث كان بهذا الشكل، أنه نحن نستدل استدلال كان بماذا؟ بمسألة أن إدراج المقام في الأمور الحسبية هناك مصالح تترتب على تطبيق وامتثال بعض الأحكام الشرعية، وهذه المصالح نعلم بأن الشارع لا يرضى بتفويتها، يريدها على كل حال، فندرجها في الأمور الحسبية، فلا بد من التصدي لتحصيل تلك المصالح، وحيث أن تحصيل تلك المصالح كما يريدها الشارع موقوف على ماذا؟ على استلام سلطة، على إقامة حكومة دينية، لأنه لا يمكن تحقيق تلك المصالح من دون هذا، فحينئذ يكون إقامة حكومة دينية واجب ولازم لأجل تحقيق تلك المصالح. هذا هو الدليل. قلنا أنه قد يعترض على هذا بأنه عندنا روايات يقول لا تقيم حكومة إسلامية، لا تصدى، إما لا يجوز التصدي كما هو ألسنة كثير من هذه الأخبار، ما مشروع التصدي قبل ظهور ماذا؟ قبل ظهور علامات القيام، ليس مشروعا التصدي، أو على الأقل تقول بماذا؟ بأنه لا، التصدي ليس واجب، على الأقل يقول أن التصدي ليس واجب، فيكون تكون هذه الروايات إذا تمت دلالتها على عدم الوجوب أو عدم المشروعية تكون دال على ماذا؟ على خلل في ذاك الدليل. فكيف يمكن الجمع بين هذا الدليل الذي ينتج أن إقامة حكومة واجب ولازم ويجب التصدي له، وبين هذه الأدلة التي تقول بأنه غير مشروع أو غير شنو أو غير واجب؟ كيف يمكن الجمع بينهما؟ واضح. هذا كان الاعتراض بمجمل هذه الروايات اللي تكلمنا عنها. هذه الروايات بمجملها هناك أجوبة عليها، هناك بعض الاعتراضات من أجوبة، بعض الاعتراضات عليها اللي تشمل كل الروايات. هذا الاعتراض اللي ذكرناه أمس واليوم هذا يختص بخصوص طائفة معينة من الأخبار اللي ورد فيها التحريم وبين فيها التحريم بلسان القضية شنو؟ الخارجية، يختص بهذا. أما الروايات الأخرى المتقدمة هذه لا يكون الاعتراض واردا فيها، لكن هناك اعتراضات تشمل الجميع. هذا ما كان من أمر درس الفقه. خوف. في يوم الأربعاء كان بودنا نتكلم عن موضوع آخر، لكن يعني أحداث ما يقع في البحرين وهذا الهجوم الذي حدث أخيرا على أخواننا وشيعتنا في البحرين حقيقة يقتضي من عندنا أن على الأقل أن ندعو لهم بالنصر والتوفيق، وأهم شيء من هذا، أهم من هذا كله بوحدة الكلمة، بوحدة الكلمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد كلمتهم وأن ينصرهم على عدوهم وأن يدفع عنهم هذا الشر وهذا البلاء. على كل حال إحنا كشيعة أو كطائفة متعودين على هذه الامتحانات وهذه الابتلاءات منذ القديم، منذ القديم وحتى يومنا الحاضر، وهذا هو ثمن دخول الجنة إن شاء الله في يوم القيامة، ليل السعادة الأبدية ثمن هذا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله؟ يعني الزلزال والبأساء والضراء تصل إلى درجة بحيث أن الرسول أيضا يقول ماذا؟ يسأل متى نصر الله؟ مستهم الضراء والبأساء إلى هذه الدرجة. الجنة لا تنال بالهين، السعادة الأبدية لا تنال بالهين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض شهداءهم بالسعادة الأبدية ويدخلهم جنته ورحمته الواسعة، وأن يمن عليهم بالنصر العاجل إن شاء الله، وأن يدفع عنهم كيد الأعداء ومن يتربصون بهم الدوائر. ومرة أخرى أقول بأن الأهم من ذلك كله أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد كلمتهم. هذا شيء مهم جدا، عندما تتوحد الكلمة كثير من الأمور يمكن تجاوزها، سيبقى قوة للطرف الآخر حتى إذا ما عنده قوة سلاح، ما عنده قوة اعتاد، لكن هو يعطي قوة أمام العدو، يعطي قوة يعطي ثبات. نسأل الله أن يوحد كلمتهم وأن ينصرهم على أعدائهم. ونحن على كل حال لا يوجد عندنا شيء سوى أن ندعو له، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددهم في خطواتهم وأن يختار لهم الصلاح لدينهم ودنياهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.